نحن ندعو في هدوء ورجاء.
الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يغادر العاصمة العمانية مسقط متوجها إلى بيروت. وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم. مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مسقط متوجها إلى بيروت في ختام زيارته إلى سلطنة عمان ومحادثاته مع نظيره العماني بدر البوسعيدي وعدد من كبار المسؤولين العمانيين. وثمن وزير الخارجية الإيراني في ختام زيارته إلى مسقط دور السلطنة في تسهيل الحوار الإيراني السعودي، ورحب بالجهود البناءة التي تبذلها فيما يتعلق باليمن، معربا عن أمله بترسيخ السلام في المنطقة. وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان والزيارة المرتقبة لسلطان عمان إلى إيران، اعتبر أمير عبد اللهيان تبادل زيارات الوفود في مستويات عالية بأنه يوفر الأرضية لتعزيز التعاون بين طهران ومسقط. وصل رئيس الوزراء الكازاخستاني علي خان إسماعيليوف إلى طهران عصر اليوم على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى. وفور وصول رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيليوف إلى طهران، جرت مراسم استقبال رسمية له من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر. وسيبحث النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ورئيس الوزراء الكازاخستاني علي خان إسماعيليوف آخر تطورات العلاقات الثنائية بهدف تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل المسؤولين في البلدين. أصدر وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أمرا بالتحقيق في إبعاد استشهاد آية الله الشيخ عباس علي سليماني، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع محافظ مازندران السيد محمود حسيني بور حتى التوصل إلى النتيجة المرجوة. وقدم وزير الداخلية تعازيه وأعرب عن أسفه لاستشهاد عضو مجلس خبراء القيادة الممثل السابق للولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوشستان الذي استشهد قبل ظهر اليوم عندما كان في داخل أحد البنوك بمدينة بابلسار التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران. أفادت مصادر ميدانية بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي، في حين قالت قوات الدعم السريع أن الجيش هاجم بالمدفعية والطيران الحربي مواقع تمركز قواتها بالقصر الجمهوري. قال الجيش أن خرق قوات الدعم السريع الهدنة يتواصل بمحاولة هجومها على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية. يأتي هذا في وقت تتوافد فيه تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات الجيش السوداني، كما اتهم الجيش قوات الدعم السريع باستغلال هدنة مدتها ثلاثة أيام لتعزيز نفسها بالرجال والأسلحة. وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وسط مركز الخرطوم، كما تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة في جنوب مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الجهة الأخرى من نهر النيل. في غضون ذلك، أفادت نقابة الأطباء في السودان بأن قوات عسكرية اعتدت على 6 عربات إسعاف منذ بدء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ومنعتها من نقل المرضى وإيصال المعونات. وأضافت النقابة أن الاشتباكات المتواصلة لليوم 12 على التوالي أسفرت عن مزيد من الضحايا، حيث ارتفع عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى نحو 300 قتيل وأكثر من 1700 جريح، مؤكدة وجود الكثير من القتلى والجرحى غير المشمولين في هذه الأرقام، وأنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. من ناحية أخرى، تبادل طرفا النزاع في السودان المسؤولية عن اقتحام السجون وإطلاق سراح سجناء، وقدرت وسائل إعلام غربية عددهم منذ بدء النزاع المسلح بنحو 20,000 سجين. واتهمت وزارة الداخلية السودانية في بيان قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الاضطرابات والجرائم التي ارتكبتها في حق البلاد، ومنها اقتحام عدد من السجون وإطلاق سراح من سمتهم عتاد المجرمين. وأضاف البيان أن الدعم السريع اقتحم سجن كوبر، مما تسبب في مقتل وجرح عدد من موظفي إدارة السجون، كما دخلت السجن الرئيسي وأطلق السراح جميع المساجين. حول آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان نتابع التقرير التالي.
وقف لإطلاق النار في السودان لثلاثة أيام والتزام جزئي به في الخرطوم مع بدء سريانه في ظل تسارع إجلاء الرعايا الأجانب من قبل بريطانيا وألمانيا واليابان وهولندا، بالإضافة إلى 700 موظف أممي وفي المنظمات غير الحكومية والسفارات تم إجلاؤهم إلى بورت سودان. أما الأهالي عالقون في العاصمة الخرطوم يحاولون البقاء على قيد الحياة بلا ماء وغذاء وكهرباء وفي ظل انقطاع الإنترنت والهاتف. توازياً مع ذلك، أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من خطر بيولوجي هائل بعد استيلاء أحد الطرفين المتنازعين على المختبر المركزي للصحة العامة في العاصمة، الذي يحوي على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال. وكان الجيش قد شن غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم، فردت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة وفق شهود، كما استهدفت غارات أخرى مركبات لقوات الدعم السريع شمالي الخرطوم حسب شهود آخرين. بينما قالت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على مصفات ومحطة كهرباء على بعد 70 كيلومترا شمالي الخرطوم، وقال الجيش عبر الفيسبوك أن الدعم السريع تستغل الهدنة للسيطرة على المصفات. هذا فيما يتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد دوقلو الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في ظل التعذر من التأكد من تراجع حدة القتال العنيف الذي بدأ قبل 10 أيام وخلف لحد الآن أكثر من 459 قتيلا وما يزيد على 4,000 جريح حسب الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن موافقة الطرفين على وقف النار 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء عقب مفاوضات مكثفة لمدة يومين أملا بتمديدها. ووسط ترحيب أممي وحرص على استمرار وصمود الهدنة، حذرت الأمم المتحدة من النزاع الكارثي السوداني وتداعياته.
النزاع قد يؤدي إلى حريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها.
نذر شؤم وهواجس تراود العالم من انفلات ما يدور في السودان من نزاع عسكري، بينما الجهود تتواصل لصمود الهدنة وإيقاف الحرب.
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى ما يسمى بعيد الاستقلال. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن أكثر من 180 مستوطنا اقتحموا على شكل مجموعات كبيرة المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يغادر العاصمة العمانية مسقط متوجها إلى بيروت. وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم. مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج اجتماع رباعية بشأن سوريا والمشوار الطويل. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند المحادثات الرباعية في موسكو والتي ضمت وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران وسوريا. هل شكل الاجتماع الرباعي في موسكو بارقة أمل لإعادة العلاقات التركية السورية؟ يمكنكم الإجابة عن هذا التساؤل والمساهمة معنا بآرائكم في هذا البرنامج عبر الاتصال والمشاركة والمساهمة معنا في لقائنا هذا مستمعين الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر آرائكم المكتوبة وكذلك المساهمات الصوتية المسجلة وعلى رقمنا التالي 00989-93-8878-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. مع انتهاء المحادثات الرباعية في موسكو والتي ضمت وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران وسوريا، أصدرت الدول الثلاث الأولى بيانات حول نتائج الاجتماع أشارت بمجملها إلى خطوات إيجابية ضمن هذا المسار الذي يهدف إلى بناء الحوار بين تركيا وسوريا، رغم وجود بعض الإشكاليات المتعلقة بقناعة الجانبين التركي والسوري. فوزارة الدفاع التركية قالت في بيانها إن الاجتماع بحث خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى جهود لإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم وسبل مكافحة الإرهاب في سوريا، وهي نقاط مشتركة وردت في البيانات المتزامنة. وبطبيعة الحال هذه البيانات الصادرة عن وزارتي دفاع روسيا وإيران، لكن سوريا قالت بأنه لا صحة للبيان الذي نشرته وزارة الدفاع التركية والذي يتحدث عن خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين الجانبين، مؤكدة بأن الاجتماع بحث آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية دون التوصل لنتيجة مرضية وعدم التطرق لأي خطوات تطبيعية بين البلدين. المراقبون يرون أن الاعتراض السوري على بيان وزارة الدفاع التركية يأتي لعدة أسباب، منها أن دمشق تعتبر أن العلاقة الطبيعية بين تركيا وسوريا ستستلزم استيفاء كافة شروطها التي ذهبت من أجلها إلى روسيا كانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، حيث قالت أن وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران وسوريا بحثوا في موسكو مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية وتطبيق الاتفاق حول طريق M4 الدولي، ولكن دون إبداء التفاصيل. وفي ضوء تصريحات وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو الأخيرة والتي قال فيها بأن شروط سوريا غير مناسبة خاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات التركية من سوريا، وإشارته إلى عدم وجود نية لبلاده للانسحاب خلال الفترة القريبة المقبلة بقوله بأن الانسحاب التركي من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف العمليات العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدود تركيا حسب زعمه، يتضح أن هناك مشوار طويل يجب أن يقضيه الجانبان للتوصل إلى حلول مرضية وبصورة عامة، وفي ظل التأكيدات التركية بعدم وجود نية للانسحاب من سوريا قريبا، يبدو أن أنقرة استغلت فكرة الاجتماع الرباعي كأوراق رابحة يستفيد منها أردوغان للانتخابات، خصوصا وأن المعارضة التركية طالبته بإيجاد حلول للملف السوري، كما أن أو تفهم دمشق بشروطها وتمسكها بما تسميها ضمانات والمتعلقة بانسحاب كامل للقوات التركية من سوريا كشرط لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، يرجح تعثر محادثات التقارب في موسكو. نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج حدث وحوار، حيث نتحدث ونتوقف فيه عند نتائج اجتماع الرباعية بشأن سوريا، كيف يكون هذا الاجتماع، وهل نستطيع القول عنه بأنه يشكل حقيقة بارقة أمل لإعادة العلاقات التركية السورية. وطبعا نتساءل عن دور إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، كأحد العناصر المهمة حقيقة في سوريا والاجتماع الرباعي تحديدا. لماذا أبدت سوريا بعض التحفظات على نتائج هذا الاجتماع؟ هل لم ترضي هذا البلد نتائج الاجتماع، أم كيف كانت حقيقة؟ وإلى جانبها الشروط التي طرحتها سوريا في مسألة الوصول والتوصل إلى الاتفاق في هذا الاجتماع، هل إن الدلائل التي قدمتها أنقرة تكون منطقية وهي ترفض حقيقة الخروج من سوريا وكذلك الخروج من العراق؟ الجهات الأجنبية التي دخلت على الخط لتعثر الاجتماع، هل توجد هذه الجهات؟ هل كانت مؤثرة؟ وبالتالي ماذا تكسب روسيا حقيقة من استضافة الاجتماع بشأن سوريا على الصعيد الدولي؟ البعض أشار إلى أن أردوغان سيستغل حقيقة هذه المسألة كمساعد له للمشاركة في الانتخابات وما يحصل عليها من نتائج المعارضة السورية أو المعارضة التركية، كانت تطالبه دائما بهذه المسألة حتى يرى أو يوجد حلولا لمسألة الملف السوري. يحاول رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الحصول على هذه الأمور حتى يتسنى له الفوز في الانتخابات. طيب، انتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لأرحب بضيفنا الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، انضم في هذه اللحظات إلينا مشكورا. أرحب بك دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم ولضيوف الكرام وللسادة المتابعين،
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور. بداية، كيف تابعت الاجتماع الرباعي في موسكو، وهل نستطيع القول أنه يشكل بارقة أمل لإعادة العلاقات التركية السورية؟
يعني طبعا هذه الاجتماعات مجرد فصولها بهذه الصيغة، نعم، هي حتما تبعث على الأمل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بمعنى أن هذا الاجتماع لو لم يكن هناك بوادر حقيقية لعودة العلاقات كما كانت سابقا قبل الأزمة السورية لما حصل هذا الاجتماع، لأنه في العادة وفي الأعراف الدبلوماسية عادة لا تتم هكذا اجتماعات لمجرد الاجتماع أو لمجرد الاستطلاع أو غيره، لأن يكون قد سبقها عمليات تمهيدية حقيقية بين الأطراف المتنازعة
تؤدي لاحقا إلى هذا الاجتماع العلني. يعني سابقا يكون قد حصل اجتماعات ولقاءات بدون إعلام، وتأتي هذه الاجتماعات العلنية لتتوج ما توصل إليه الأطراف في يعني الاجتماعات السابقة، بمعنى تتويج الاتفاقات بهذه الصيغة العلنية.
ما هو دور إيران في سوريا دكتور عبد اللقيس، ودورها في الاجتماع الرباعي تحديدا؟
يعني طبعا الجمهورية الإسلامية لها علاقات استراتيجية منذ نشأتها مع القيادة السورية، منذ الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه والرئيس السابق الراحل حافظ الأسد، وكانت لهما علاقة استراتيجية قوية جدا، وخاصة في ظل الحرب المفروضة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية سابقا من قبل النظام البائد الصدامي وأتباعه وأعوانه ومشغليه في المنطقة والعالم. واستمرت هذه العلاقة بالتطور حتى يومنا هذا، وأبان الأزمة السورية الحرب الكونية التي فرضت أيضا على الدولة السورية. تابعت الجمهورية الإسلامية هذا العمل الإيجابي بطلب من القيادة السورية بالمؤازرة في المواجهة ضد الإرهاب الداعشي ومموليه الأمريكان وبعض أعراب المنطقة في تلك الفترة، وكان لها يد بيضاء في دفع هذا الإرهاب عن الدولة والشعب السوريين، وتمكنت بحول الله مع الحلفاء والأصدقاء من دحر هذا الإرهاب عن الدولة السورية، وبالتالي ليس فقط عن سوريا بل أيضا دفعته عن عموم شعوب المنطقة وخاصة في العراق ولبنان ووصولا إلى اليمن.
نعم، وبعد أن دفعت حقيقة خطر الإرهاب عن هذا البلد عن سوريا، هل لها دور آخر يعني في ما يخص بالبناء واستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد؟
طبعا يعني هذا العمل الأساسي كان دفع الإرهاب، وفي ظل العمل الدفاعي ضد هذه المجاميع الإرهابية كانت هناك أيدي المجاهدين البنائين يعملون على بناء ما يمكن من مما دمره الإرهاب، سواء محطات الكهرباء سواء في حلب أو في دمشق، يعني مصانع للسيارات، مصانع للترابة لمواد البناء وغيرها الكثير الكثير من المسائل الاقتصادية التي دعمت بها الدولة والشعب في سوريا من أجل الإعانة على الصمود في وجه الحصار الظالم الأمريكي المفروض على عموم شعوب المنطقة الرافضة لهذه البلطجة الأمريكية. وكان السيناتور الأمريكي المعروف ريتشارد بلاك قد صرح بأكثر من مقابلة وبثت جميعها بأنهم كانوا يعلمون بأن سوريا قبل الأزمة كان لها صفر مديونية، كان عندها فائض في منتجات الحبوب والقمح تحديدا، فيقول هو بشكل مباشر ذهبنا إلى سوريا لنسرق القمح لنحدث المجاعة عند الشعب السوري، وكان لديها فائض من النفط يكفي حاجاتها ويزيد إلى المحيط. ويقول أيضا ذهبنا لنسرق، بهذه العبارات الفجة والوقحة يقول ذهبنا لنسرق النفط السوري لنحدث أيضا تجمدا لدى المدنيين السوريين، كل هذا من أجل إخضاع الدولة والشعب السوري للبلطجة الأمريكية التي رفضتها سوريا والتي كانت متمثلة في ورقة كولين باول السيء الصيت بعد أن احتلت أمريكا وغزت العراق، وقدم إلى سوريا بورقة يطلب فيها الاستسلام الكامل والابتعاد عن محور المقاومة، لكن القيادة السورية رفضت ذلك، فكان لابد من عقاب الدولة والشعب في سوريا.
نعم، يبدو أن هناك عدم رضا سوري حقيقة من هذا الاجتماع. لماذا أبدت سوريا بعض التحفظات على نتائج الاجتماع؟
طبعا لأن موضوع الاجتماع بعد هناك بعض التردد في الجانب التركي، لأنه سوريا تطالب أن يكون الانسحاب التركي من الأراضي المحتلة في سوريا على الحدود بشكل كامل وسريع، وأن ترفع يدها تركيا عن دعم بعض المجاميع الإرهابية في المنطقة. ولكن تركيا يعني حسب يعني تصريحاتها وحسب مواقفها المعروفة لديها بعض التحفظات حيال بعض الفصائل الكردية التي تتخذ من منطقة الحدود المشتركة مقرات لها وتعمل ضد الداخل التركي، وهذه أمور قابلة للحل إذا ما يعني صفت النوايا لدى الأطراف المشتركة في هذا الاجتماع، بمعنى الأطراف التي تدعم هذه الفصائل وتؤرق مضجع الدول، وخاصة نحن نعلم أن هذه الفصائل التي تعمل ضد سوريا من جهة محاولة الاستيلاء على هذه الأراضي التي تسيطر عليها بدعم أمريكي من أجل أن تقود الأمن المجتمعي السوري، وبنفس الوقت ضد تركيا أيضا بنفس المستوى من الخطورة. لذلك نحن نعلم أن هذه الاجتماعات لا تستسيغها أمريكا وحلفها الشيطاني الصهيوني والأعرابي بعضهم، فبالتالي هناك بعض العراقيل في هذا الاتجاه.
اسمح لي دكتور عبد اللقيس أن أتوقف مع مستمعينا الكرام عند هذا الفاصل، أعود بعدها وأود أن أركز وأسلط الضوء على الدلائل التي قدمتها أنقرة ورفضها الخروج من سوريا وكذلك من العراق، من الأراضي العراقية أيضا تركيا لا زالت هناك، لكن بعد هذا الفاصل أعود إليكم إن شاء الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في حدث وحوار، لازلتم معنا، وهذا اللقاء اجتماع الرباعية بشأن سوريا والمشوار الطويل عنوان حديثنا. وكما قلنا قبل الفاصل، ضيفنا دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان يحدثنا في هذه اللحظات، مشكورا على بقائه معنا. قبل الفاصل دكتور تحدثتم عن دور حقيقة أو بعض التحفظات السورية على نتائج الاجتماع ومطالبتها بأنقرة للخروج من أراضيها بشكل كامل، لكن تركيا في المقابل تقدم دلائل وأنقرة لديها أدلة، هل هي أدلتها منطقية؟ هي أيضا ترفض الخروج من سوريا وكذلك من الأراضي العراقية التي تحتلها.
يعني طبعا هناك مخاطر في هذه المناطق.
نعم.
يعني تركيا تتحفظ عليها نتيجة وجود فصائل كردية تعمل على زعزعة الأمن في الدول المجاورة، ليس فقط في تركيا بل أيضا في الجمهورية الإسلامية، ورأينا أن هناك فصائل من حزب كوميلي الإرهابي الذي اتخذ من المنطقة الكردية في شمال العراق مقرات لها وأيضا بدعم من الموساد، وهذه يعني أحدثت الكثير من الأضرار على الجانب الإيراني، وهذا الموضوع هو نفسه ينطبق على الجانب التركي، خاصة إذا ما لاحظنا بأن عدد الأكراد في تركيا يتجاوز 20 مليون تقريبا، فهذه المسألة تقود مضجع القيادة التركية إنها لا تستطيع أن تسمح بوجود فصائل مناوئة ومعارضة ولها أنشطة عدائية ضد الداخل التركي على وتنشط على الحدود سواء في المنطقة الحدودية في العراق أو في سوريا. وهذا الموضوع هو موضوع شائك جدا، كما أنه يحق للدولة السورية أن تطالب بهذا الخروج، لكن هناك أيضا كما يقال واجبات أيضا بهذا الاتجاه على كل من العراق وسوريا كدولة بأن تمنع استخدام أراضيها من قبل هذه الفصائل الإرهابية للإضرار بالدول الجارة. وهذا الأمر يعني يمكن تفهمه لدى الجانبين، كما أن لسوريا لها الحق أيضا أن تطلب من الجانب التركي وقف تدفق الإرهابيين من تركيا إلى سوريا، كما نفس الموضوع إلى العراق يعني. نعم. لأن تركيا كانت في الفترة السابقة هي المعبر الرئيسي والكوريدور الأساسي لعبور الإرهابيين نحو سوريا والعراق، وهذا الأمر لا يمكن إغفاله أيضا. لذلك يعني هناك بعض التفاصيل الشائكة في هذا الموضوع، وأعتقد أنه إذا ما يعني أصر الفريقان أو الأطراف الثلاثة في تركيا وسوريا والعراق على المضي قدما في حل هذه الأزمة يمكن التوصل إلى الحلول التي تؤمن الأمن الجماعي للمنطقة لدول وشعوب المنطقة على الجوانب الحدودية.
نعم. يعني أود أن أتوقف أيضا وأتساءل دكتور، هل تعتقد أن هناك جهات أجنبية دخلت على الخط لتعثر الاجتماع؟
طبعا يعني نحن نعلم أن الجانب الأمريكي والصهيوني وبعض الأعراب هم مستائين من هذه الاجتماعات، خاصة أن أمريكا تعلم جيدا أن كل يعني ما يؤدي إلى فرض السلم والسلام في أي منطقة هو يقض مضجع الإدارة الأمريكية، لأنها لا يمكن لها أن تعيش إلا على سفك الدماء والفتن، لأنها عبر هذه الأساليب الفتنوية تستطيع أن تعتاش مصانعها التسليحية من خلال بيع الأسلحة ومنتجاتها الأخرى.
نعم.
وبالتالي نحن متأكدين بأن هناك أطراف ذكرناها مستاءة من هذه اللقاءات وتعمل عبر أطراف إرهابية موجودة في المناطق المذكورة.
نعم.
على الحدود لكي تعكر طفو الأمن على كل جوانب الحدود لكي تعطي الفرص والذرائع للطرفين بالتشدد في مواقفهما من أجل عدم الوصول إلى الحل الطبيعي الشامل الذي يؤمن الأمن المجتمعي للجميع.
نعم. وفي سؤالي الأخير لك دكتور، يعني ماذا تكسب روسيا من استضافة الاجتماع بشأن سوريا على الصعيد الدولي؟
طبعا روسيا هي تحاول أن تكون وهي كذلك أحد الأطراف الدولية اللاعبة يعني أساسي في حركة الصراع الدولي، وتريد أن تكون قطبا أساسيا، لأننا نتجه حتما إلى عالم متعدد الأقطاب، ولا يمكن أن يكون مقبولا لدى غالبية دول وشعوب العالم أن تتحكم الأقلية الغربية بمصير ومستقبل العالم، وتتكلم هذه الأقلية الغربية باسم المجتمع الدولي وتصنف نفسها على أنها هي المجتمع الدولي المتحضر، والآخرين يعني عليهم إطاعة آراء الأوروبي والأمريكي والمجموعة الأنجلوساكسونية الأكثر إرهابا ودموية على مر التاريخ. وهذا الأمر لا يمكن أبدا أن يستمر، وهو انتهى إلى غير رجعة، ونحن نشهد تراجعا كبيرا للحركة الأمريكية على مستوى العالم لدولة الاقتصاد العالمي الذي كانت تعتبره سيفا مسلطا على كل رقاب شعوب ودول العالم الرافضة للبلطجة والهيمنة والإرهاب الأمريكي. فبالتالي طبعا لروسيا والجمهورية الإسلامية من جهة وللصين ودول البريكس ودول شنغهاي كل هذه الدول الرافضة للبلطجة الأمريكية يحق لها أن تكون لها سياساتها المستقلة عن المشور الإرهابي الأمريكي وتوابعه. فبالتالي روسيا تحاول أن تثبت أقدامها في هذا العالم المتجدد الذي ينهض في ظل عالم ينهار وهو العالم الإرهابي الأمريكي وتوابعه.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا. الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا دكتور.
أهلا وسهلا، تحية
حياكم الله. حياكم الله وأشكر جزيل الشكر المستمع الكريم جعفر خضور من سوريا لأنه يشكر إذاعة طهران ويقول محور مهم تطرقتم إليه، شكري وتقديري لكم لهذه المحاور وطرحها عبر أثير إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم وأشكرك جزيل الشكر. وكما أيضا أشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج وفي سائر البرامج عبر أثير إذاعة طهران. إذن ما استمعنا إليه عبر الدكتور عبد اللقيس من لبنان الكاتب والمحلل السياسي أشار إلى أنه اجتماع رباعي جدا مهم استراتيجي لسوريا والمشوار، لكن يبقى المشوار طويل لأن هناك بعض الخلافات بين روسيا بين تركيا وبين سوريا على مسألة الانسحاب التركي من الأراضي السورية، ولا زالت تركيا لم تلتزم حقيقة بالقوانين والمقررات الدولية في هذا الجانب. إيران لها علاقات استراتيجية في سوريا، منذ انتصار الثورة الإسلامية كانت هذه العلاقات ورأيناها كيف تجلت في الآونة الأخيرة وكيف دفعت خطر الإرهاب عن المنطقة عن سوريا وعن العراق تحديدا، وهذا ما أعطى دورا مهما للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البلد. وبطبيعة الحال هناك أيادي خارجية وأجانب لا يريدون الخير والسلام للمنطقة، خاصة بعد هذا الاقتراب الذي نشهده والانفراجة التي نشهدها في المنطقة بين دول المنطقة. الكيان الصهيوني تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية يريدون فرض هيمنتهم وإشغال المنطقة حقيقة بالخطط التي يرسمونها لهم، وهم يبرمجون لتعثر هذا الاجتماع. ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تؤدي هذه الاجتماعات إلى نتائج إيجابية لصالح شعوب بلدان المنطقة ولاستقرارها وأمنها. شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا
خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي شهواك بالصبر الجميل
تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل
ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية ويتناول الانتهاكات والخروقات الأمريكية والغربية للتشريعات الدولية رغم أنها من الموقعين على المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك بيد أنها تشرعن الآخرين ولا تتقيد به وتستخدم هذه القوانين أداة للضغط على الدول المستقلة التي لا تريد أن تسبح في المنظومة الأمريكية والغربية والصهيونية وفي حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج نسلط الضوء على واحدة أخرى من الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي من خلال التدخل بصورة غير مشروعة في شؤون الدول الأخرى ونركز على برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. عنوان الحلقة: الولايات المتحدة وتزييف الحقائق. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال إبراهيم عقيل المعروف أيضا باسم تحسين القيادي في حزب الله. وجاء في تغريدة البرنامج أيضا أنه قبل 40 سنة من تاريخ هذا اليوم شاركت منظمة الجهاد الإسلامي التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت. هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. هذا الإعلان عن تقديم هذه المكافأة جاء بمناسبة الذكرى 40 لتفجير السفارة الأمريكية في بيروت. تعليقات الخبراء والمعلقين السياسيين على الخبر أعزائي الكرام أكدت ما هو مؤكد من أن شعوب المنطقة باتت على دراية بالحيل والخداع الأمريكية التي لم تعد تنطلي على أحد، لوضع الجلاد مكان الضحية والضحية مكان الجلاد ولتزييف الحقائق، وأن هذه الشعوب باتت تدرك جيدا من هو الإرهابي والمحتل والمعتدي والقاتل، ومن هو المقاوم الذي يضحي من أجل الأرض والعرض والمقدسات بكل شجاعة في وجه أقوى قوة متوحشة عرفها العالم ألا وهي أمريكا. ومن بين هذه التعليقات: إذا كانت الولايات المتحدة تريد إلقاء القبض على هذا القيادي في حزب الله بدعوى مشاركته أو مسؤوليته في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت قبل 40 عاما، فهل كانت الولايات المتحدة لتقبل بتسليم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان لمسؤوليته في مقتل ابنة القذافي بالتبني عام 1986 إثر استهداف مقر إقامته بطرابلس بالطائرات؟ هل تقبل أمريكا طلبات من العراق لتسليمه مجرمين أمريكيين عاثوا فيه فسادا وقتلا وتدميرا وتخريبا وسرقة ونهبا أمثال مجرمي الحرب جورج بوش ورامسفيلد وجون بولتون وديك تشيني؟ هل ستقبل الولايات المتحدة بتسليم الإرهابي المجرم دونالد ترامب لإيران لمسؤوليته في اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟ هل ستقبل الولايات المتحدة بتسليم العسكريين الأمريكيين الذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين العزل في مهماتهم العدوانية بالخارج؟ كم من الأبرياء الذين سقطوا بالطائرات المسيرة الأمريكية في باكستان وأفغانستان والعراق والصومال وسوريا واليمن وليبيا؟ هل كانت أمريكا ستدعم مذكرات اعتقال بحق المجرمين الصهاينة؟ ولماذا تصر على دعم الإرهاب الصهيوني المستمر منذ 1948 الميلاد بأرض فلسطين المحتلة؟ لماذا تعتبر جرائمهم دفاعا عن النفس؟ نحن معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، نتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع الولايات المتحدة وتزييف الحقائق. طبعا أعزائي الكرام، لو أردنا أن نضيف على هذه التعليقات لطال المقال كثيرا: ترى من يصدر مذكرات إلقاء قبض أو تجريم من إبادة 20 مليون إنسان من أهالي أمريكا الأصليين وقتل مئات الآلاف من شعوب إفريقيا التي خطفتهم أمريكا من بلدانهم واستخدمتهم كعبيد، أو من أباد مدينتين يابانيتين بالقنابل النووية و قاتلت مئات الآلاف من المدنيين أو من استخدم أكثر الأسلحة المحرمة دوليا وقتل الملايين من البشر في كمبوديا وفيتنام أو من قتل مئات الآلاف من البشر في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا عبر الغزو والحروب والاحتلاء والانقلابات العسكرية، أو الذي أسقط طائرة الركاب المدنية الإيرانية وقتل 290 إنسانا في ثوان قليلة وجلهم من الأطفال والنساء. على أمريكا أن تعلم أن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، ومثل هذا اليوم ليس ببعيد. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع الولايات المتحدة وتزييف الحقائق. شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت، أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق، إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وت تلفني بصور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت.